الدولة العميقة الأمريكية هي التي تحكم أمن نظام عام، يعني حتى أقل من دول هم سيستم أنظمة. خلافات مستحكمة في الدولة العميقة وصلت إلى حد أن أحد أطرافها الذي يقود لوبي أو يعبر عن لوبي الأمريكا ترامب الأمس هدد، قال إن لم أنجح في الانتخابات سيكون هناك بحار من الدماء في الولايات المتحدة، تصل الأمور في صراع داخل البنية الأمريكية وبنية الدولة العميقة إلى هذا الحد والمستوى. هذان السران يعني سبب التماثل وسر التكوين وسر أن هناك جهة واحدة تحكم الدولتين وتقرر، هما ما يكشفان لنا حالة الحيصفيص التي تعيشها أمريكا أو عاشتها، أي حالة الارتداد. هي من جهة تقدم لإسرائيل التغطية والعون والذخائر والأموال وكل ما تحتاج وتشاركها بالقوات البرية وبضباط الأركان بصورة مباشرة وتحشد قواها وتتورط بحرب مع اليمن دفاعا عن إسرائيل، ومن جهة ثانية يتحسس لوبي العولمة الذي يمثله ترامب بخطر استمرار يعني تبني نتنياهو غير العاقل يعني الأقرب إلى الأحمق الانتحاري وينحل إسرائيل. لذلك يعني نرى هذه الحالة من التشكيك والاضطراب. بكل الأحوال لدينا نحن تطور فرق استراتيجي غير مسبوق من 400 سنة، هو الذي سيترك تأثيرات نوعية وحاسمة ليس فقط على مسار الحرب في غزة ومستقبلها، إنما على مسار توازن القوى الإقليمي والعالمي. هو دخول اليمن كطرف أساسي في هذه الحرب وفي هذا الصراع، هذا حدث لم يحصل منذ 400 سنة، منذ اتفاق وستفاليا وتعويم العالم الرأسمالي بنسخته، حيث سيطرت بريطانيا وتقدمت وتحكمت بريطانيا وأصبحت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، فهيمنتها على البحار الأربع المعروفة تاريخيا بأنها هي من يصاعد الإمبراطوريات ويسقطها، الخليج، البحر العربي وامتداده المحيط الهندي، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. الآن لماذا تسارع أمريكا ولماذا تتقدم بقرار إلى مجلس الأمن؟ لأنها هزمت في حرب البحار، وهذه الهزيمة ستؤثر على مكانتها ودورها على المستوى العالمي. وطبعا حرب البحار بدأت تترك تأثيرات على تغييرات حادة في توازنات القوى الاقتصادية عالميا. نحن نتحدث عن 80% من التجارة العالمية تعبر هذه البحار. الحوثيون بحسب وكالة من وسطه اختبروا صاروخا فرط فايتو، يعني لديهم القدرة عمليا على تدمير الأساطيل الأمريكية والبريطانية في البحار الأربع وضرب أيضا القواعد الأمريكية حتى جنوب أوروبا. بهذا السياق أظن هذا يعني أحد العناصر الذي ترك تأثيرا واضحا باستعجال الضغوط الأمريكية للإطاحة بنتنياهو لتلافي أي احتمالات بتطوير الصراع وتحويلها إلى يعني حرب أبعد من موضوع غزة ولا يمكن استيطارها على نتائج.
طيب دكتور، يعني المواقف الدولية لا زالت تتواصل في مظاهراتها واحتجاجاتها لثني الاحتلال الإسرائيلي عن شن هجوم بري على رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أكدت تل أبيب أنه سيتعين عليها التعامل مع المدينة التي أصبحت آخر ملاذ للنازحين داخل القطاع. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن شن هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع. برأيك دكتور، كيف ترون مستقبل العدوان في ظل تصاعد حدة المظاهرات في مختلف دول العالم؟
أنا بالنسبة لي أعتبر أن السيناريوهات المفتوحة أمامنا الأرجح الآن هو سيناريو قرار مجلس أمن ثم الجهود تبذل أمريكيا وأوروبيا لإقناع إسرائيل لوقف إطلاق النار والذهاب إلى يعني تبادل الأسرى عن طريق التفاوض وتأمين غزة بحاجاتها الإنسانية الأساسية. سيناريو آخر وانتجار الحكومة الإسرائيلية، فإذا صدر قرار عن مجلس الأمن ورفضه نتنياهو سيكون أيضا ذريعة عند المعارضة الإسرائيلية وعند الجيش. نتحدث عن مشكلة داخل المؤسسة الأمنية داخل المؤسسة العسكرية، والجميع أصبح ضد نتنياهو عمليا. فتوترات وانفجار الحكومة الإسرائيلية، وهذا يبدو مرجحا، إما يخرج جانس من مجلس الحرب، هذا سيسبب مشكلة حقيقية، وعلى الأغلب سيخرج سيموريتش بن غفير، وهذا أيضا سيؤدي إلى استقالة الحكومة ودخول إسرائيل في مرحلة خلينا نسميها فراغ حكومي، قد يعطي فرصة لقيادة الأركان ووزير الحرب لممارسة ضغوط حادة وتانية قبول وقف إطلاق النار والشروع بالتفاوض، سيما وأن مؤشرات كثيرة تفيد أن هناك احتمال أيضا للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار يترافق مع قرار مجلس الأمن، دلت عليه ردود الفعل الوسطاء وإشادتهم بورحة حماس الأخيرة، وأيضا إشادة الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض بالأفكار البناءة لورقة حماس. فيبدو أن الأمور بدأت تنبذ معدلات متسارعة لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لا يعطل فرصة أو أي إمكانية أمام نتنياهو والمتطرفين للتفكير بعملية في رفح، وعندها ستذهب الأمور باتجاهات أخرى مختلفة عما كانت عليه.
طيب دكتور، يعني كما تعلم ما يجري من تصاعد عمليات الجيش اليمني في البحر الأحمر شكل شللا في حركة التجارة العالمية. ما هي أبرز النتائج التي يمكن أن تنتج عن التنسيق بين حماس وحركة أنصار الله؟
هذه يعني سيكون لها نتائج فرق استراتيجية كبيرة وتاريخية، أمر ليس تقليديا أو عاديا. قلنا من 400 سنة لم تجرؤ قوة على مواجهة العالم الأنجلوساكسوني، بدأ بريطانيا وانتهى أمريكيا في البحار الحاكمة، تجرأت اليمن على ذلك وبكفاءة عالية. الأمريكيين قالوا بأنه منذ الحرب العالمية الثانية لم يقع اشتباك بحري كما هو جارٍ. الأمريكيين قالوا أنا أتعامل مع عدو لا نعرف عنه شيئا، لا قدراته ولا إمكاناته ولا أسلحته، والقائد الحوثي عبد الملك خرج وقال سنصعد، وقلنا مع إعلان اختبار وتجريب صاروخ فرصوتي بدأ يعني الأمور تأخذ مسارات ومجالات أخرى. فهنا الحديث إذن عن أن قضية غزة التي كانت عملية عجائبية ثم اشتباك في غزة تاريخيا كانت تكون جولة لا تدخلها جبهات، هذه المرة دخلتها جبهة ممتدة من الناقورة إلى البحر العربي بعمق الهضبة الإيرانية، وأمر لم يحصل مسبقا. هذه المرة أقر الإسرائيلي بأن المقاومة اللبنانية خلقت حزاما أمنيا حاما لها بعمق 10 كيلومتر في فلسطين التاريخية، على عكس ما كان يفعله الإسرائيلي سابقا. هذه المرة توحدت ولأول مرة منذ شاكسيك وتصبح جبهة من الناقورة إلى الحمى السورية، هي جبهة عمل عسكري تقودها المقاومة وتنفذ فيها عمليات وتستهدف تحقيق غايات ذات طبيعة استراتيجية بتدمير مراكز القيادة والسيطرة وحصون الدفاع وإلى آخره، تأهيل مسرح حرب هجومية كما قاله داغان ويقوله كثير من ضباط أجهزة الأمن الإسرائيلية والخبراء. دخول اليمن كسر كل القواعد السابقة، كسر تثبيته، أعاد يعني تأسس لوحدة حقيقية نضالية للأمة العربية والإسلامية من اليمن إلى الشام، عمليا إلى البحر المتوسط، أصبحت كتلة وجبهة واحدة، هذا يؤسس لتحويلات هائلة الأهمية في المستقبل.
نعم دكتور ميخائيل عوض الكاتب والباحث الاستراتيجي في القضايا الدولية من بيروت، شكرا لكم هذا الحضور وإن شاء الله أكون معكم في لقاءات أخرى لك. مع السلامة حياكم الله.
تعدى سيزول ويردى، الرعب تغدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان فرصان، فبدا لن يحصى السحق العالي. فاسألوا الميدان بالأبس اعترف، وقتالكم لعواية وبقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غايكم سنحيلكم بتفننا.
نعم أعزائي الكرام حيكم من جديد، ولقائكم هذا حدث وحوار تحت عنوان ما حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح. وصلتنا رسائل عبر الواتساب، ومعي رسالة من الأستاذ محمد فتحي الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمعين حضرتك الكرام. طبعا فيما يخص تهديدات الكيان الصهيوني التي تتم حول أنهم سيقتحمون رفح، أعتقد أن هذه التهديدات لن يستطيع الاحتلال والكيان الصهيوني أن ينفذها على أرض الواقع، وخاصة أن الدولة المصرية دولة قوية ورائدة وترفض بشدة كل هذا الكلام وكل هذا الغراء، وسوف إذا أقدمت إسرائيل على هذه الفعلة فسوف توسع دائرة الحرب بشكل غير مسبوق. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي أكد على أنه يرفض، أن مصر والاتحاد الأوروبي وأغلب الدول ترفض أي عملية عسكرية في رفح ضد الفلسطينيين، لأن هذه العملية العسكرية ستكون يعني توسعة بشكل غير مسبوق لنطاق الحرب. وفي هذا الوقت الدولة المصرية لم تقف مكتوف الأيدي، والدولة المصرية دولة قوية ورائدة ولن يستطيع أحد أن يمس أمنها، وإسرائيل إذا أقدمت على هذه الفعلة فستكون يعني حرب شاملة، وسوف يتم توسيع دائرة الحرب، لأن الكيان الصهيوني يدرك أنه إذا تم استهداف المدنيين في رفح فسوف يخلف كارثة إنسانية غير مسبوقة، نظرا لأنه يوجد عدد كبير جدا من الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى أن هناك نداءات في الفترة الأخيرة لخلق نوع من التهدئة، وإسرائيل تدرك جيدا والولايات المتحدة الأمريكية التي تقف وخلف إسرائيل في كل هذه العمليات يدركون جيدا أن توسيع العملية في رفح سوف يحقق يعني المزيد والمزيد من الدمار، ولن تقف الدول العربية والإسلامية مكتوفة الأيدي إذا تم اقتحام رفح وإذا تم يعني استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل واسع. وطبعا هذه التهديدات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو يحاول من خلالها أن يداري على إخفاقه التاريخي وعن خسارته المبينة، يعني رغم كل الخسائر التي تتعدى 110,000 ما بين شهيد وما بين جريح من أشقاؤنا في غزة وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، إلا أن المقاومة الفلسطينية وكل جبهات النضال اثبتت ان يعني ما حدث في 48 لن يتكرر ولن يغادر الفلسطينيين ارضهم ولن يتم تصفيه القضيه الفلسطينيه وستظل القضيه الفلسطينيه حيه والدوله المصريه ترفض بشكل كبير جدا تصفيه القضيه الفلسطينيه وترفض استهداف المدنيين وترفض التهجير وترفض ان يتم استهدافهم في رفح وبالتالي الكيان الصهيوني يدرك ذلك جيدا ولكن ما يقوم به نتنياهو وما تقوم به حكومته المتطرفه هو نوع من الحرب النفسيه ولن يستطيعوا ان يقدموا على هذه الخطوه لان الدوله المصريه قويه واذا قالت فعلت وهم يدركون جيدا ان الكيان الصهيوني كيان هش كيان اثبت هشاشته عندما تم استهدافه بشكل كبير جدا في يوم 7 اكتوبر.
شكرا للأستاذ محمد فتحي الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة على هذه المداخلة. ومعنا أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن وهذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن العدو الصهيوني إنما هو يهرب من فشله في معركة طوفان الأقصى والمواجهة مع المقاومة الفلسطينية الصامدة والباسلة، يهرب إلى قتل المواطنين الأبرياء من النساء والأطفال في رفح، وذلك بغرض النقض عليهم للنزوح إلى خارج القطاع وربما إلى سيناء، وهذا هو الهدف الرئيسي للاحتلال حتى ينفذ مخططاته المعلنة وغير المعلنة. ونحن نعتقد أنه لن يصل، أي أن العدو الصهيوني لن يصل إلى تحقيق أي هدف من أهدافه. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهارة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن. ومع رسالة من عبد الله بوي من السنغال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: علما أن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر. نشكر عبد الله بوي من السنغال على رسالته ومشاركته معنا. و كما تعلمون جيدا أعزائي الكرام، هناك كانت مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن إسرائيل تخاطر بحدوث كارثة إنسانية بحجم جديد، وقال بيانا مشترك لزعماء أستراليا وكندا ونيوزيلندا أن العملية العسكرية في رفح ستكون كارثية، ودعا إسرائيل للاستماع إلى أصدقائها. وكتب رئيسا وزراء إسبانيا وإيرلندا إلى السلطات في بروكسل يشيران إلى أن إسرائيل قد تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويطالبان بمراجعة عاجلة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة أن احتمال حدوث انتهاكات صارخة للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة يتصاعد في الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تسببت حتى الآن بمقتل ما لا يقل عن أكثر من 28,000 مواطن فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية المدنية في غزة، حيث قالت إريس ويرمو نيديتيو مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية في بيان أن خطر ارتكاب جرائم وحشية في حال حدوث توغل عسكري كامل في رفح خطير وحقيقي ومرتفع. بدوري قال مارتن غريفيث كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي يضع عمليات الإغاثة التي تقوم بها المنظمة الدولية على باب الموت، ويمكن أن يؤدي إلى مذبحة للمدنيين. وأضاف أن المجتمع الدولي يحذر من العواقب الخطيرة لأي غزو بري في رفح، وأنه لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات، فالتاريخ لن يكون رحيما. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حدث وحوار، وتناولنا فيه ما حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الإخوة والأخوات، جاء في مذكرات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي التي جمعت في كتاب في المنفى ذكريات عن لسان عقيلته الكريمة السيدة خجستة عن اعتقال سماحته في ديسمبر كانون الثاني عام 1977 للميلاد. تعالوا نستمع إليها ونقرأ معا صفحات أخرى من كتابي في المنفى.
المكتبة تقول السيدة خجستا: لقد كان النفي يمثل حل النظام الأخير لكبح نشاطات السيد الخامنئي. 6 مرات من الاعتقال والسجن والتحقيق والتعذيب. لا، إنها لم تحجم من أنشطة السيد، بل صنعت منه مناضلا بكل ما في الكلمة من معنى، مناضل كان يسدد أقسى ضرباته صوب نظام الظلم والجور، بيد أن النظام لم يكن يعلم من أين ومن قبل أي أحد تلقى هذه الضربات. فقد كان سماحته وبأسلوبه الخاص يمارس نضاله بطريقة لا يعطي للنظام ذريعة ولا يمكنه من العثور على وثيقة وشهادة ضده، غير أن هذا يمثل جانبا من القضية. والجانب الآخر هو أن النظام كان واثقا من أن نشاطات السيد بأسرها كانت هدامة ومناهضة للسلطة، بل وحتى لو اهتز ماء في المدينة فمن المحتمل أن تكون يده قد لامست ذلك الماء. حين تم اعتقال السيد علي للمرة 7، بادر النظام الطاغوتي إلى عقوبته بالنفي بدلا من السجن. النفي إلى أين؟ إلى منطقة ينسى هذا العالم المجاهد الثوري فيها الجهاد ويتبدد في ذهنه حلم الثورة، إلى منطقة أشعة الشمس فيها أشد حرقة من سائر مناطق البلاد، والحرارة أساسا ستحول دون ممارسة نشاطاته، إلى منطقة غالبية أهلها من أبناء السنة، لئلا يرحب أحد بهذا العالم الشيعي المنفي. النافي إلى مدينة إيران شهر لمدة 3 أعوام. وتواصل السيدة خجستا قولها: عندما وصل قرار النظام إلى مخفر الدرك وشاهده السيد الخامنئي، كتب في أسفل الصفحة: معترض على الرأي الصادر، لا تخفيضا في الحكم أو أملا في إلغائه، بل لربما للتسجيل في صحيفة التاريخ. الروتين الإداري لصدور حكم النفي بدوره كان ملفتا، فإن لجنة الأمن الاجتماعي في مشهد هي التي كان ينبغي لها وفق القانون إصدار حكم النفي، إلا أن هذه اللجنة تشكلت في الوقت الذي كان قد اعتقل السيد الخامنئي. في اليوم 12 من ديسمبر كانون الثاني أصدر السفاك في طهران أمرا بنفي السيد الخامنئي خلال رسالة بعثها إلى السفاك في خراسان، كتب فيها: يتعين عليكم فورا عبر تشكيل لجنة صيانة الأمن الاجتماعي اتخاذ إجراء لنفي رجل الدين المشار إليه إلى مدينة سيئة الطقس لمدة 3 أعوام. سوى أن السفاك في خراسان كان على عجالة باعتقال السيد وتقييده لدرجة أنه بادر إلى اعتقاله قبل تشكيل اللجنة. وبعد أن بات الشيخان رئيس السفاك في خراسان مطمئن البال من اعتقال السيد الخامنئي، قام في 9 صباحا من يوم 14 من ديسمبر كانون الثاني بتشكيل لجنة الأمن الاجتماعي ليتم عبر اجتماع شكلي وصوري اتخاذ القرار في نفي السيد إلى إيران شهر لمدة 3 أعوام. وفي صبيحة اليوم 18 من ديسمبر كانون الثاني أركب السيد الخامنئي حافلة تحت رقابة عدد من الرجال الأقوياء المدربين قاصدة مدينة زاهدان. حكم النافي رغم مرارة الاعتقال وشدته كان يتسم للسيد علي بشيء من الحلاوة أيضا، فالنفي لا فيه أثر من حالات تعذيب السفاك الشديدة ولا أثر من الاعتقال والسجن الانفرادي، وهو رغم مشقاته أسهل من السجن. ومن جانب آخر، كان السيد علي على علم بأن الشيخ محمد جواد حجة كرماني، وهو من المناضلين الجيدين والناشطين ومن الطراز الأول في النهضة الإسلامية، قد نفي قبله بأسبوع إلى إيران شهر. فقد كانت تربط بين السيد علي والشيخ محمد جواد علاقة حميمة وقديمة، وحضور الشيخ في إيران شهر يحد من ألم النفي بطبيعة الحال. قبل وصول السيد الخامنئي إلى محافظة سيستان وبلوشستان، وصلت رسالة برويز ثابتي السرية للغاية والمشفرة إلى هناك. كان ثابتي مدير عام دائرة السفاك الثالثة، أي الأمن الداخلي، وكان عمليا هو الآمر والناهي في منظمة الأمن، وهو الذي كان على معرفة جيدة بالسيد علي الخامنئي. كتب رسالة إلى أعوانه في سيستان وبلوشستان يأمرهم فيها بأن يراقبوا هذا العالم الممتعض والمتطرف حسب زعمهم. جاء في رسالة ثابتي: علي الحسيني الخامنئي أحد رجال الدين الممتعضين والمتطرفين في مشهد، بسبب تحريضاته الضارة وتمهيد الأرضية للإخلال بالنظم العام، حكم عليه طبقا لرأي لجنة الأمن الاجتماعي في المدينة المذكورة بالإقامة الجبرية في إيران شهر لمدة 3 أعوام، ومن المقرر إيفاده إلى تلك المنطقة، فعليكم بممارسة الرقابة اللازمة تجاهه وإبلاغي بنتائج الأمر. نعم أحبتي المستمعين، لم يكن السيد علي غريبا على محافظة سيستان وبلوشستان، ففي شتاء عام 1964 قصد مدينة زاهدان للتبليغ في شهر رمضان المبارك، وأقام فيها 20 يوما. في ذلك العام حل السيد علي وهو طالب له من العمر 24 عاما، ضيفا على الشيخ الكفعمي الخراساني العالم الكبير في مدينة زاهدان، وكان في كل ليلة يلقي خطابا على الناس في المسجد الجامع، وهو الذي كان قد توجه إلى زاهدان إحياء لذكرى واقعة 15 من خرداد لحزيران عام 1963، وإطلاع الناس على جرائم النظام في ذلك اليوم. تم اعتقاله إثر خطابه الناري في النصف من شهر رمضان، وبعد أيام من الاحتجاز والتحقيق في زاهدان نقل إلى طهران وإلى سجن قزل قلعة، وبعد 14 عاما تقرر ثانية أن يحل السيد الخامنئي ضيفا على أهالي هذه المحافظة من البلوش، وأن يجالس أهالي مدينة تبعد عن زاهدان 350 كيلومترا، وهي مدينة إيران شهر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حصن من سطوات الشيطان، الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو مظاهر حب الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حب الله تعالى لنا لا يعادله حب على الإطلاق، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. كل ما بنا من نعم منه عز وجل، يريد لنا الخير، يريد لنا النبل السمو، يريد لنا عليين ونحن نعرض عنه. كل ما نأخذه من أي كان، كل ما نحصل عليه هو في الحقيقة منه عز وجل، نأخذ منه ونمدح غيره، وهو مع ذلك يحبنا. في المقابل الشيطان عدو مبين لنا، ممعن في العداوة، يريد لنا الإسفاف، يريد لنا الابتذال، الانحطاط، يريد لنا النار الهاوية ونحن نركض خلفه. نقل بعض العلماء أن عابدا رأى شيطانا، كان العابد طاعنا في السن، قال للشيطان: أما تتركني؟ وضع العابد يده على لحيته، قال له: أصبحت هرما في هذا السن، ألا تتركني؟ قال له الشيطان: انظر جهة يمينك. نظر فرأى واديا سحيقا جدا، قال له: أترى هذا الوادي؟ قال: بلى. قال: لو تمكنت منك لألقيتك في قعر الوادي وليس في قلبي أي ذرة رحمة لك. عندما يخبرنا ربنا عز وجل أن الشيطان عدو مبين، فإن الشيطان تبلغ عداوته الحدود التي لا نستطيع أن نتصورها، ومع ذلك إذا خيرنا بين عمل يريده الله عز وجل وعمل يريده الشيطان، ترانا نسارع في اتباع الهوى، اتباع أوامر الشيطان، ونعرض، نولي هاربين من طاعة أوامر الرحمن عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يرانا نركض خلف الشيطان ونعرض عن طاعة الرحمن، ومع ذلك فهو يحبنا. بل كل ما نشعر به في الوجود من حب فهو من مظاهر حب الله تعالى لنا، من حب ربنا عز وجل لنا عطف علينا قلوب الأمهات، قيض لنا من يغمرنا بالحنان ونحن أحوج ما نكون إليه. ترى هل نشعر بحب الله عز وجل لنا كما نشعر مثلا بحب الأمهات؟ مع أن حب الأم ليس إلا غيظا من فيض حب الله عز وجل لنا. الأب والأم في البيت معا، لماذا نجد فيضا من الحب والحنان من الأم لا يعادله فيض حب الأب؟ وألقيت عليك محبة مني. أي إنسان يغمر إنسانا بحب بحنان بعطف يحسن إليه، أليس مصدر ذلك كله حب الله تعالى لنا يا عباده؟ الأحكام الشرعية تطفح بالحب لنا. حرمة الغيبة، ترى لو أن شخصا أخبرك قال لك كنا في مجلس وأراد شخص أن يغتابك فدافع عنك شخص دفاعا شديدا وقال لا أرضى بأن يذكر بسوء، ألا تشعر بحب تجاه هذا الشخص؟ ألا تشعر بحبه لك؟ الله عز وجل يحرم غيبتنا، أليس في هذا التحريم مخزون حب منه عز وجل لنا؟ حرمة الأذى، حرم الله تعالى أذى الإنسان وأذى المؤمن بشكل خاص، أليس في هذا مخزون حب عارم؟ كم اهتم الله تعالى بقضاء حوائجنا، كم أكد على قضاء الحوائج. من فرج كربة إنسان فرج الله تعالى كربته، كم في ذلك من دفق الحنان. جعل سبحانه الجهاد في سبيلنا من أجلنا جهادا في سبيله من أجله، أعطى المجاهدين ثوابا لا يقدر، ومن استشهد في هذا الطريق في طريق الدفاع عن عباد الله الصالحين فهو أمير من أمراء الجنة. إنه عز وجل يحبنا حبا لا نظير له على الإطلاق. صحيح أن من واجبنا أن نحب الله تعالى، إلا أن أيضا من واجبنا أن نعرف حبه عز وجل لنا. بل لا يمكننا أن نحبه تقدست أسماؤه إلا إذا انطلقنا من حبه لنا، من عطفه علينا، من رحمته بنا. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. ترى لو أن رأينا من شخص نحسن إليه إساءة بعد إساءة، وواجهناه بالإحسان ثم واجهنا بالإساءة، كم سنتحمل أن نستمر في مقابلته بالإحسان وهو يقابل بالإساءة؟ ممكن واحدنا يتحمل من شخص تعامل من هالنوع مرة مرتين ثلاثة عشرة، ثم ماذا؟ في النتيجة لا يستطيع أن يتحمل. الله عز وجل يرانا نعصيه جهارا نهارا، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 60، 70، وبمجرد أن نرجع إليه، عبدي رجعت إلي أنا أقبلك، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرغني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. ترى ألا نستطيع من خلال ذلك أن نكتشف بيسر وبكل وضوح أن الله عز وجل لا يريد لأحد منا أن يدخل النار، مهما كانت معاصينا فإنه عز وجل يتقبلنا إذا رجعنا إليه بصدق، إذا كانت توبتنا توبة نصوحة. ثم من قال إن النار ليست مظهرا من مظاهر حب الله عز وجل لنا؟ عندما يصر الإنسان على تشويه نفسه ومسخ فطرته والإمعان في الإسفاف والحيوانية، يصل إلى مرحلة بحيث يصبح علاجه متوقفا على الصهر والصقل من جديد على النار. من هنا فإن النار في حد ذاتها مستشفى، كما يعبر الشهيد آية الله دستغيب رضي الله تعالى عليه، يقول مستشفى جهنم. يوضح الفكرة عليه الرحمة في مقام آخر بمثال هذا حاصله: لو أن أحضرنا دابة كرمكم الله ووضعناها في قصر مجهز بمختلف التجهيزات الحديثة جدا، تقنية جدا، ماذا يمكن أن تستفيد هذه الدابة كرمكم الله من هذا القصر وتجهيزاته الحديثة وثلاجاته الممتلئة بأنواع المآكل؟ هذه الدابة بحاجة إلى علف، ليست بحاجة إلى غرف نوم وأزرار كهربائية وثلاجات وما شابه. يريد الشهيد دستغيب رضوان الله عليه أن يوضح أن الإنسان بإصراره على المعاصي يصل إلى مرحلة لو أن الله تعالى أدخله الجنة فإن ذلك سيكون عذابا له، أصبح بحيث لا يمكنه إلا أن يكون في النار. هذه النار التي احتطبها على ظهره أحاطت به، لابد أن يحيط به عمله، يواجه الجزاء الذي هو عمله إلى أن يرجع لفطرته شيء من صفاء، ويرجع لنفسه شيء من النور. ورحمته عز وجل في يوم القيامة رحمة كما ورد في الروايات تمتد لها عنق إبليس. إذن لا يدخل النار إلا من لا مجال لأن يكون في غيرها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ونسألكم الدعاء.
يا ربي أكرم إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون عن عقوق الوالدين والعياذ بالله، كإحدى المظاهر البارزة لطريقة من تعامل الأولاد مع الوالدين، هذا إذا كانت مسؤولية الوالدين في تربية الأولاد مسؤولية أساسية، فإن مسؤولية الأولاد تجاه الوالدين هي مسؤولية البر واجتناب العقوق. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ باقر الصادقي، أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل، مناسبة الحديث عن مسألة العقوق في هذا البرنامج الذي يهتم أساسا بتربية الأولاد، في حين أن العقوق هو في الحقيقة طريقة تعامل الأولاد مع الوالدين وليس العكس، يعني الأمر لا يرتبط بعمل الوالدين تجاه الأولاد، ولكن هنالك مناسبة تستدعي إلى هذا الحديث، وهي أن أخطاء الوالدين في التعامل مع الأولاد تؤدي إلى توفير الأرضية التي توقعهم في العقوق، وهو أخطر الأخطاء التي يقع فيها فيما يرتبط بتعاملهم مع الوالدين كما ذكر ذلك النصوص الشرعية. سماحة الشيخ باقر الصادقي، فيما يرتبط بهذا العقوق هنالك تحذيرات مشددة من هذا العقوق، حتى لو كان الوالدان مثلا فاجرين فاسقين كافرين كما ورد في الأحاديث الشريفة.
نعم، ورد في الروايات الكثيرة الإحسان إلى الوالدين حتى في هذه الحالة، حالة نعم. الكفر يعني كفر يعني،
ولعل الإحسان يكون سببا لهدايتهما كما ورد في حديث مائي،
كما في هذا الرجل الذي استسلم في زمن الإمام الصادق عليه السلام.
طيب، ما دام الحديث عن العقوق، لو تفضل سماحة الشيخ الصادقي بإعطاء صورة ولو مجملة للطريقة أو الصورة التي يعرضها الإسلام لمسألة العقوق، سواء كان في أسبابها ودوافعها وفي التحذير منها.
أما بالنسبة إلى التحذير في النصوص الواردة في القرآن الكريم كافية.
نعم.
ولعل إذا أردنا الاختصار والاختصار، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهذا في الحقيقة مقدار الأف يعني لا يعني أنه فقط خصوص كلمة أف كما يفهم البعض يعني، وإنما مقدار يعني إلى هذا الحد، هذا المستوى القرآن الكريم نهى عن العقوق.
نعم.
ونعوذ بالله حذر عن العقوق، أن الجنة تشم رائحتها من بعد 500,000 ميل ولا يشم رائحتها عاق لوالده،
والعياذ بالله.
نعم. والعياذ بالله. ومن هنا في أدعية أهل البيت، ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات، هذا الدعاء يتكرر في كثير من أدعية أهل البيت عليهم السلام. ليس ذلك إلا أنه العاق لوالديه يستحق اللعنة من الله عز وجل، ويحجب عن نفس الرحمة الإلهية.
نعم.
يعني هذه حتى في الليلة ليلة القدر اللي هي ليلة شريفة مباركة، الله عز وجل يفيض فيها رحماته على الخلق، لكن في بعض النصوص أنه عاق لوالديه ما تنزل عليه الرحمة. مدمن خمر مثلا في بعض النصوص، مشاحن إذا كان بينه وبين بعض إخوان المؤمنين نوع من العداوة والبغضاء والعقد. وبالتالي هناك نصوص كثيرة في هذا المعنى حتى في سلوك أهل البيت عليهم السلام، يعني اتجاه بعض أصحابهم، شوف كان يركزون يعني باعتبار كون الأئمة تعرض عليهم الأعمال، يعني صحيح. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون في التأويل يا نعنى.
نعم.
دخل أحد أصحاب الإمام الصادق على الإمام سلام الله عليه في يوم من الأيام، وكان البارحة يعني في قبل ليلة كان كما ينقل الراوي قد أغلظ الكلام مع أمه.
نعم.
وكان اسم أمه خالدة، فلما دخل على الإمام سلم الإمام رد عليه السلام وقال له، ابتدأه الإمام، ما لك ولخالدة البارحة؟ يقول أنا هواي يعني حقيقة نوع من ال
كرامة على أي حال، ظهور كرامة، كيف عرف الإمام،
كيف عرف الإمام
بما جرى. نعم.
يقول فطأت برأسي خجلا من الإمام ثم قلت له سيدي أساءت الخلق معي. الإمام قال ما كانت سيئة الخلق معك لما حملتك في بطنها 9 أشهر؟ ما كانت سيئة الخلق حينما أرضعتك من صافي لبنها؟ لا تعود إلى ذلك يا فلان. يعني كأنما أهل البيت عليهم السلام يريدون من شيعتهم، من محبيهم، من المسلمين بشكل عام أن يعيشوا البر ويبتعدوا عن العقوق، خصوصا إغلاظ الكلام أو مجرد الحزن. أنا شفت بعض النصوص واقعا مخيفة، يعني من أحزن والديه فقد عقهما،
والعياذ بالله،
مجرد الحزن. فإذا قضية واي مهمة بالنسبة إلى الجانب العملي.
سماحة الشيخ، الآن في ذهني سبق هذا الأمر ولعله يعامل آخر يضاف للعوامل التي تفضلتم ببيانها في الحلقة السابقة فيما ارتبط بمسؤولية الوالدين تجاه أخطاء الأولاد، يعني تقع عليهم مسؤولية أنه هم المسؤولون عن طائفة من أخطاء الأولاد نتيجة لأمور معينة ذكرتموها. من هذه الأمور طبيعة تعامل الوالدين مع والديهما
من السابق.
يعني هذه العقوق كما هو معروف في التجارب الاجتماعية وفي النصوص الشرعية،
صحيح،
أن الذي يعق والديه يجد عقوقا من أولاده،
صحيح،
تجاهه.
إيه صحيح. هذه التاريخ هم يعضدها في يوم من الأيام، يقول أحد المؤرخين ينقل هذا الشأن، يقول مررت على رجل كبير وإذا شاب يضربه ضربا ويعنفه ويشتمه، يعني إضافة إلى الضرب كان الكلام لاذع. فسألت من هذا ومن هذا، من يكون؟ فقال هذا ولده. فتعجبت، وكان رجل كبير السن إلى ناحية، قال لا تعجب من ذلك، لما عرف أن أنا متعجب قال لا تعجب من ذلك، إنه كان يصنع مع أبي هكذا.
نعم، والعياذ بالله. يعني هذه أيضا من لعلها أشبه ما تكون بالسنن التاريخية.
أحسنتم
سماحة الشيخ باقر الصادقي، أشرتم إلى قضية مهمة وهي أن طبيعة تعامل الوالدين مع الوالديهما آبائهما وأمهاتهما تنعكس أيضا في تعامل الأولاد معهم، أولادهما معهم. طيب، هذه أيضا في الحقيقة تبين عاملا آخر، إذا كان لعله من يمكن القول بأن من العوامل التي تستجلب بر الأولاد هي الإحسان إلى الوالدين حتى بعد وفاتهما باعتبار ذلك من مصاديق البر، يعني إذا كان الوالدان يقومان تجاه أبائهما وأمهاتهما هم ببعض أعمال الخير وأعمال البر بعد وفاتهما، هذا هو بحد ذات السبب أيضا لاستجلاب بر الوالدين، استجلاب بر الأولاد لهم.
نعم صحيح، هذه قضية معروفة ووجدانية. أنا مشاهد كثير في حياتي مجموعة من الآباء اللي كانوا يعيشون البر مع آبائهم وأرحامهم بالشكل العام. أنا الآن جاي ألمس يعني في ذهني مجموعة صور أنه الحمد لله الأبناء سواء كان